الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في التراجم الثالثة من الاستدلال لأحكام الإيلاء والطلاق والظهار وغير ذلك من الأحكام التي كنا أثينا عليها في لقاءات ماضية، انتقل رحمه الله إلى هذه الترجمة فعقدها لأحكام اللعان. وأحكام اللعان تذكر كما ترى تذكر في كتاب النكاح، ذلك أن اللعان إنما يكون بين الزوجين. واللعان في لغة العرب يطلق على مطلق الطرد والإبعاد، كما يقولون في لعن الله عز وجل للعبد الذي يرتكب ما يوجب سخط الله، فإنها قالوا إن هذا يوجب سخطه ولعنته. فهذا هو اللعان، هو الطرد والإبعاد على وجه العموم. فإذا كان من الله عز وجل، إذا كان اللعن من الله عز وجل، فإنه يكون طردا وإبعادا عن رحمة الله. وأما هنا في باب في كتاب النكاح في اصطلاح الفقهاء، فإنهم يعرفون اللعان بتعريف آخر، وهو على كل مشتق لو تأملته من أصله في المعنى اللغوي. فيقولون إن اللعان هو شهادات من زوجين على نفسيهما، مؤكدة بأيمان ومقرونة بلعن أو غضب. فهذا هو تعريفه عند الفقهاء، هي شهادات من الزوجين معا، وهذه الشهادات 4 مؤكدة بأيمان، وكذلك مقرونة بلعن، أي أن الزوج يلعن نفسه في المرة 5 إن كان كاذبا، ومقرونة أيضا بغضب، وهو أن المرأة تدعو على نفسها بالغضب في المرة 5 إن كان الزوج كاذبا، إن كان الزوج صادقا. فهذا هو تعريف اللعان، هي شهادات مؤكدة بأيمان وتكون من قبل زوجين ومقرونة بلعن وغضب. وسمي لعانا لأن الزوج يلعن نفسه في المرة 5 إن كان كاذبا على المرأة فيما قذفها به. واللعان إنما يشرع بين الزوجين فحسب، إذا قذف الزوج امرأته بالزنا بصريح الزنا ولا بينة له، ولم تقر هي أيضا بهذا، فلا سبيل له إذا أراد نفي الولد إن كان ثمة ولد، سواء كان حملا في بطنها أو كان مولودا، لا سبيل لنفيه إلا بهذا اللعان، فسمي لعانا لأن الزوج يلعن نفسه في المرة الخامسة، في المرة الخامسة بعد أن يشهد الشهادات الأربع. والمصنف كما سمعت استفتح ترجمة بهذا الحديث، حديث ابن عمر عند الشيخين الذي سمعناه، ليستدل به لمشروعية اللعان في حق الزوج، في حق الزوج إذا رمى امرأته بصريح الزنا ولم تكن لديه بينة، لا بينة له في هذا الباب، لأن البينة في هذا الباب هي الشهود الأربعة، ولم تقر هي أيضا بهذا. فإذا أراد نفي الولد فهنا لا سبيل له إلا بهذا التشريع، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا التشريع، سواء قذفها برجل معين أو قذفها بغير معين، كله سواء، محل إجماع أهل العلم، يشرع له اللعان إذا قذفها بفاحشة وكان هذا القذف بصريح الزنا وليس بكنايته، ولم تقر هي ولا بينة له، ليس عنده شهود. فإن وجد الشهود الأربعة أو أقرت هي فإنه يقام عليها حد الزنا، أما هنا لا يقام عليها الحد. وكذلك إذا كان لا بينة له لا يقذف هنا، لا يقام عليه حد القذف، فلا يقام عليه هو حد القذف ولا يقام عليها حد الزنا بهذا اللعان، وإنما ينتفي هذا الولد، لأن الحكمة من مشروعيته هي نفي هذا الولد، ذلك أن الأصل في شريعة الله أن الولد لصاحب الفراش، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها، الولد للفراش، وفي لفظ قال لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. فالأصل في هذا المولود أنه يكون لصاحب هذا الفراش إن كانت المرأة ذات زوج. فإذا أراد نفيه لرؤية بعينه، يعني رآها ترتكب فاحشة الزنا، أو لحمل شك فيه وجزم فيما بعد أنه ليس منه، فليس له سوى هذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل، ولا يكون إلا بين زوجين. والدليل له كما سمعت هذه الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه في حق الزوج. ثم ثنى الله جل وعلا بالمرأة، قال: ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. ثم في الخامسة تدعو على نفسها بالغضب إن كان صادقا فيما اتهمها به. فإذا وقع هذا اللعان على هذه الصفة تمت الفرقة بينهما فرقة مؤبدة على ما سيأتيك في ألفاظ الأحاديث. وكذلك لا تحل له مطلقا، فهي فرقة مؤبدة، أي بانت منه بينونة كبرى، والولد إنما ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، لأنه قد انتفى بهذا اللعان. فظهرت لك الحكمة العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم من مشروعية هذا التشريع العظيم. وليس على كل هو ليس تشريعا لازما، إنما شرع لأجل نفي الولد. فلو قدر أن الزوج لم يلاعن فلا إشكال، ليس القصد منه هو أنه تشريع لازم في مثل هذه الحال، إنما شرع لمثل هذه الحال التي يتعذر الإتيان بالبينة، وهي الشهود أربعة، وهو قد اطلع على الفاحشة ولم تقر هي، فلا سبيل له لنفي هذا الولد إلا بهذا التشريع العظيم. فإذا شهد كل منهما هذه الشهادات الأربع ودعا كل منهما على نفسه بهذا الدعاء تمت الفرقة بينهما ولا سبيل له عليها. ومنه يظهر لك أن اللعان لا يصح إلا بشروط عدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذه الشروط منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف. فالشرط الأول أن يكون بين زوجين، فلا يصح اللعان على امرأة غير الزوجة ولو كانت محرمة، وإنما يحد إنما يقام عليه حد القذف إذا لم يأتي بالبينة. فإذا قذف امرأة أيا كانت غير الزوجة بصريح الزنا أو بكنايته ولا بينة له وهي الشهود أربعة، فإن عليه حد القذف الذي نص الله عليه في كتابه، يجلد 80 جلدة، يقام عليه حد القذف إذا عدمت البينة وكانت المقذوفة محصنة. أما إن كانت غير محصنة فإنه يعزر، يعزره الإمام الحاكم بما يراه، بما يرى أنه هو الأصلح. إن كانت غير معروفة بالإحصان ليست محصنة، أما إن كانت محصنة فلا شك في أنه يقام عليه حد القذف لقوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذه صريحة في أن في وجوب حد القذف على من قذف محصنة بصريح الزنا أو كنايته إذا لم يأتي بالبينة للشهود الأربعة. أما الزوجة تختلف، الزوجة هنا يشرع في حقه وحقها اللعان، لأنه يبعد يكاد يكون مستحيلا أن يقذف رجل امرأته بالزنا، ذلك أنها هي فراشه وهي أم أولاده وهي بيته وهي لباسه، كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيكاد يكون مستحيلا أن يقذفها بالزنا وهو كاذب. فإذا عدمت البينة فإن الله شرع في حقه وفي حقها هذا اللعان لنفي هذا الولد إذا وجد الولد في رحمها أو كان كذلك مولودا. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون بين زوجين. وأهل العلم متفقون على صحة اللعان إذا كان الزوجان مسلمين، لا إشكال في هذا، مجمعون على صحة اللعان في هذا بين الزوجين المسلمين. ولكن اختلفوا فيما لو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية كتابية، ذلك أن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية إن كانت محصنة. فاختلف أهل العلم فيما لو اطلع على الفاحشة من هذه الزوجة الكتابية وأراد لعانها، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة اللعان في هذه الحال أخذا بعموم هذه الآية، ذلك أنها عامة في حق الأزواج كلهم. الله قال: والذين يرمون أزواجهم، فهي عامة في كل زوجين، ولو كذلك كان أيضا كافرين، سواء كان كافرين كليهما أو كان الزوج مسلما وكانت الزوجة ذمية، فإن اللعان يصح على قول كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يصح، إنما يصح بين المسلمين فحسب. أما إن كان مسلما وكانت كتابية فإن اللعان لا يصح هنا، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب هو صحة اللعان ولو كذلك أيضا كان كافرا، ولو كان على غير ملة الإسلام وأراد هذا الزوج ملاعنة هذه الزوجة فإن له ذلك، والحاكم الشرعي يفرق بينهما بعد هذا اللعان وينتفي عنه هذا الولد. فالحكم عام على الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الشرط الثاني لصحة اللعان أن يكون بصريح الزنا وليس بكنايته، فإذا قذفها بلفظ هو من كنايات الزنا فلا يصح به اللعان، إنما يقام عليه حد القذف إذا لم يأتي بالبينة. والشرط الثالث أن لا تكون عنده بينة، وكذلك إذا لم يكتمل عدد الشهود عنده، أن لا تكون عنده بينة أصلا، أو كانت عنده بينة ولكنها ليست تامة في عرف الشرع، عنده شاهد واحد مثلا أو شاهدان. فالصواب من أقوال أهل العلم أن اللعان يصح ولو مع جزء البينة ولو مع شاهدين مثلا، لأن الشرط هنا في البينة في هذا الباب هي الشهود الأربعة، فإذا وجد شاهد وأراد اللعان يصح، وهكذا فيما لو وجد شاهدان. أما إن وجد الأربعة فيقام عليها حد الزنا إذا وصل الأمر إلى الحاكم الشرعي. الشرط الثالث ألا تقر هي أيضا، تنفي هذه الفعلة، فإن أقرت أقيم عليها حد الزنا وانتفى الولد عنه. الشرط الرابع أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه، فلا يقيم اللعان إلا الحاكم الشرعي أو الحاكم العام، ولا يقيمه الزوج بنفسه، وإنما يفتقر إلى حكم حاكم، فلا بد من الحاكم أو من ينوب عنه في هذا الباب العظيم، وهو أنهما يتلاعنا بحضرته. أما أن يرمي الزوجة بالزينة ثم يلاعنها هكذا بلا حاكم فلا يصح بلا خلاف، فهذا محل إجماع أهل العلم. وذكر أهل العلم أنه إن كان مثلا في بلد فتنة ولا ثمة حاكم في ذلك البلد مثلا أو نحو ذلك، فذكر بعض أهل العلم إلى أن له أن يحكم رجلا صالحا للقضاء يكون عالما بالأحكام الشرعية، ثم يتلاعن بحضرته إذا عدم الحاكم مثلا كأن يكون في بلد فتنة أو نحو ذلك. أما إن كان في بلد آمن فلا إشكال في أن هذا يفتقر إلى حكم حاكم، وإذا وقع اللعان بينهما بلا حاكم لم يصح بلا خلاف بين أهل العلم. فالقصد من هذا كله أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث واستفتح به ترجمة لبيان هذا التشريع العظيم، وكما سمعت قبل قليل ليس تشريعا لازما، إنما هو لعلاج هذه الحال، ذلك أن الزوج ولا بد أن ينفي هذا الولد ولا سبيل له إلا بهذا التشريع العظيم. نعم. وقبل أن نغادر الحديث السالف، كذلك الحديث فيه دلالة على صفة اللعان، وصفة اللعان يحتاجها مثلا الحاكم الشرعي القاضي أو نحو ذلك، لأنه ربما مرت به هذه الصورة، وهو أن يأمر الزوج بأن يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، فيقول مثلا أشهد بالله أن فلانة ثم يسميها باسمها، أو أن هذه ثم يشير إليها إن كانت حاضرة في مجلس الحكم قد زنت، هكذا يقول أربع مرات، ثم في الخامسة يدعو على نفسه باللعنة، يلعن نفسه إن كان كاذبا، ثم بعد ذلك يثني الحاكم بالمرأة بالزوجة، فيأمرها بأن تشهد أربع شهادات إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا، فتحلف بالله أيمانا أربعة إنه لكاذب عليها فيما رماها به، ثم تدعو على نفسها في المرة الخامسة بالغضب إن كان صادقا فيما رماها به. فهذه هي صفة اللعان عند أهل العلم بلا خلاف. فيبدأ الحاكم بالزوج أولا، لأنه هو الذي قذفها، هو الذي رماها بالزنا، ثم يثني بالمرأة. وإذا كانت المرأة غائبة عن مجلس الحكم فإن الحاكم يلزمه بأن يسميها باسمها، يقول فلانة باسمها، ولا يكني أو نحو ذلك، ولا يقول زوجتي لاحتمال أن يكون لديه أكثر من زوجة، فيقول فلانة ابنة فلان أشهد أنها وقعت في كذا، يصرح بصريح العبارة بصريح القذف. وإن كانت حاضرة فإنه يشير إليها بأصبعه، يقول أشهد أن هذه، ثم يشير إليها بأنها وقعت بالزنا أو ارتكبت الزنا، وإن سمى كذلك الزاني له أيضا في هذا، له هذا في مجلس الحكم، ولا يقام عليه حد القذف، لأن اللعان يرفع عنه حد القذف للمقذوف الآخر إذا سمى من قذفها به، كما وقع في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء، فإنه سماه ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حده لأجل ذلك المقذوف إذا لم يقر هو، فإنه على الصواب من أقوال أهل العلم يرتفع عنه حد القذف في حق المرأة وفي حقك ذلك الذي قذف معها. هذا هو الصواب. وإن كان بعض الفقهاء قالوا إنه يقام عليه حد القذف لذلك الذي قذف المرأة به المرأة، ولكن هذا قول ضعيف. فالقصد أن هذه هي صفة الشهادات عند أهل العلم بلا خلاف. واختلفوا فيما لو ابتدأ الحاكم الشرعي بالمرأة قبل الزوج، استفتح الشهادات بها أولا ثم ثنى بالزوج، فذهب بعضهم إلى أنه لا يصح، وهذا هو قول الجمهور. قالوا إن الله جل وعلا استفتح آية اللعان بذكر شهادات الزوج أولا ثم ثنى بالمرأة، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم وقول أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه يصح، قال لأن الواو في الآية وهذا وأيضا في هذا الحديث لا تفيد الترتيب. الله قال ويدرأ عنها العذاب، وهذا حرف عطف، وحرف العطف لا يفيد الترتيب عند علماء اللغة. فلو استفتح اللعان بشهادات المرأة أولا ثم ثنى بزوج صح، ولا إشكال عند من قال بهذا القول. وعلى كل هذا محل خلاف، وهو راجع إلى اجتهاد الحاكم. فإن رأى أن يبدأ بالزوج فهذا هو الأولى وهذا هو الأحوط وهذا هو مذهب الجمهور، وإن كذلك ثنى بالمرأة وأخذ بالقول الثاني، فالأظهر من قول أهل العلم أن اللعان يصح ولو قدم شهادات المرأة على شهادات الرجل. فإذا اكتملت هذه الشهادات الأربع مع الدعاء مع الخامسة لكل منهما. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها.
نعم، لا شك أن المتلاعنين لا شك أن أحدهما كاذب، فهذا يقذف المرأة بصريح الزنا وهذه تنفي، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا. ولكن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحدكما كاذب، ولكن قال: لا سبيل لك عليها. فحسابهما إلى الله، والله إنما شرع هذا التشريع لهذه الحكمة العظيمة، ليدرأ عنها العذاب وليدرأ عن نفسه العذاب، أعني الحد. المراد بالعذاب هنا هو الحد. فهنا لو كان قاذفا، لو كان القذف لغير زوجة أقيم عليه حد القذف إذا لم تكن لديه البينة، قام عليه حد القذف إن كانت محصنة، وهكذا إن كان عنده بينة وهي ليست زوجة يقام عليها حد الزنا. فشرع الله جل وعلا رحمة لعباده هذا التشريع العظيم لأجل أن ينفى هذا الولد، وإذا نفي فإنه ليس من لازم ذلك أنه يضيع، إنما ينسب إلى أمه فيقال ابن فلانة، فهنا الزوج نفاه بهذا اللعان. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها.
ما لي يعني صداقي. قال: ما لي يعني الصداق، يريد بذلك الصداق الذي بذله لها. نعم، عند عقد النكاح. نعم.
فقال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
نعم، أورد هذا الحديث رحمه الله ليستدل به أيضا لمسألة متفرعة عن المسألة الثالثة، ذلك أن المسألة الثالثة هي الأصل في باب اللعان. أورده كما تقدم عن الحديث الثالث ليستدل به لمشروعية اللعان، وهنا أورد هذا الحديث ليستدل به على أن فرقة اللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة لا سبيل له عليها. فإذا تم اللعان بينهما فإنهما يفترقان فرقة مؤبدة إلى الأبد ولا تحل له مطلقة، فهي أعظم من البينونة الكبرى، لأن المرأة التي تبين من زوجها بينونة كبرى تحل له بعد أن تنكح زوجا غيره، أما هنا فإنها لا تحل له مطلقا، وهذا محل إجماع أهل العلم. فإنه ليس بعد هذا اللعان شيء، ليس بعد القذف بالزنا شيء، فلا تحل له، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. إنما اختلفوا رحمهم الله فيما لو أن الزوج نكل فيما بعد وعاد وأكذب نفسه، رجع فيما بعد إلى الحاكم الشرعي وقال إني كذبت عليها في هذا اللعن. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التكذيب، إلى أن تكذيب نفسه يرفع عنه هذه الفرقة وتعود إليه، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه بمجرد اللعان تتم الفرقة بينهما فرقة مؤبدة ولو أكذب نفسه، وإذا أكذب نفسه فإنه يقام عليه حد القذف بلا خلاف. إذا رجع وأكذب نفسه وقال إني كذبتها مخطئا أو متأولا أو نحو ذلك فإنه يقام عليه حد القذف بلا خلاف، ولو لم تطالب به على الصواب من أقوال أهل العلم، ولو عفت عنه فإن الصواب من قول أهل العلم أنه يقام عليه حد القذف، لأنه أقام به تشريعا، لأنه أوهم به تشريعا عظيما وأوقع الفرقة بينهما بهذا اللعان، فيقام عليه حد القذف. نعم. وأيضا من مسائله أن الزوج ليس له شيء من هذا الصدق، من مسائل هذا الحديث أن الملاعن إذا كان قد دخل بالزوجة قبل ذلك فليس له شيء من هذا الصداق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا شيء لك، حين قال ما لي يا رسول الله، حين لاعن امرأة هذا الملاعن ثم أتى النبي فقال يا رسول الله أريد مالي يعني صداقي، قال لا شيء لك إن كنت صادقا في هذا اللعان فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فإن هذا أبعد عليك من هذا المال الذي بذلته، وهذا إنما هو في حق ذلك الزوج الذي يكون قد دخل بالمرأة. أما إن لم يكن قد دخل بها بمعنى أنه لاعنها وهو لم يدخل بها بعد، لم يطأها أبدا لثوه عقد عليها مثلا، فهنا بعض أهل العلم قال إن له نصف الصداق، ذلك أنه لم يطأها، والصداق إنما هو في مقابل ما استحل من فرجها. وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء له، ولكن الأظهر أن له نصف الصداق، فإن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا لم يكن قد دخل بها. أما إن كان قد دخل بها كما هي قصة هذا الملاعن فإنه لا شيء له في هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه.
نعم. كذلك هذا الحديث مسألة هامة في باب اللعان ربما خفيت على بعض طلبة العلم، وهذا الحديث إنما يذكره أهل العلم في هذا الباب رحمهم الله ليستدلوا به لصحة لعان الحامل لنفي حملها قبل وضعه. وصورة هذا أن الزوج ربما مثلا طالت غيبته عن هذه الزوجة أشهرا ثم فوجئ بأنها قد حملت حملا وهو لم يطأها منذ أشهر عديدة، فهنا ظهر عليها الحمل ولا بينة له، فهنا إذا أراد أن ينفي هذا الحمل فبعض أهل العلم ذهب إلى صحة اللعان هنا لنفي هذا الحمل قبل وضعه، لأنه قبل أن يوضع لا يعلم شبهه، ذلك أنه بعد وضعه يعلم شبهه من هيئته هل هو يشبه هذا الرجل أم يشبه غيره، أما قبل الوضع فلا يعلم شبهه، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة لعان الحامل قبل وضع حملها لنفي هذا الحمل، مستدلا بقصة هذا الملاعن حين لاعن امرأته بشريك بن سحماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملة، فدل ذلك على نفي الحمل، لأن من لازم اللعان هو نفي الحمل، فاقتضى ذلك نفي الحمل قبل أن يوضع. وهذا قول لبعض أهل العلم، هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب مالك في هذه المسألة، قالوا يصح لعان الحامل قبل أن تضع لنفي الحمل. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله وكذلك مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليهما إلى أنه لا يصح، ذلك أنه لربما كان مثلا كان مرضا في رحمها، كان مرضا مثلا أدى إلى انتفاخ رحمها أو كان ريحا أو نحو ذلك فلا يصح اللعان لنفي الحمل إلا بعد وضعه، أما قبل الوضع فإنه لا يصح. وهذه على كل كما ترى مسألة تفرض عند الفقهاء في أزمان سالفة قبل أن يتقدم الطب وقبل أن تظهر هذه الأجهزة التي تظهر هذا الحمل حقيقته أو عدم حقيقته، فإنهم قديما تخفى عليهم فلا يعلمون بهذا الحمل إلا بعد وضعه. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال، فإذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أن هذه المرأة قد حملت حملا حقيقيا فلا إشكال في صحة النهي هنا في صحة ملاعنة هذه المرأة لنفي حملها. أما إن ثبت لدى الحاكم أن هذا ليس حملا إنما هو مرض ناشئ أن كبر الرحم ناشئ عن مرض أو تورم أو نحو ذلك فلا يقع اللعان. فقصد أن هذه المسائل ربما تقع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما، وطالب العلم يعرف الحكم الشرعي فيها نحن.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
نعم، هذا أيضا في مسألة كذلك تقع حال اللعان للحاكم الشرعي، فأورد هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن الحاكم الشرعي يلزمه إذا شرع الزوج بأيمان اللعان بشهاداته الأربع قبل أن يشرع بالخامسة أن يأمر رجلا ثم يضع يده على فيه لئلا يتلفظ بالخامسة، ثم يذكره فيقول له اتق الله إنها موجبة، إنها توجب لعنة الله عليك، وعذاب الدنيا يعني حد القذف أهون من عذاب الآخرة، أهون من لعنة الله. ثم بعد ذلك يأمر هذا الرجل بأن يرسل يده عن فيه، فإذا رأى أنه ماض في اللعان تركه ثم ثنى بالمرأة. وهكذا إذا شهدت المرأة أربع شهادات أمر امرأة أن تضع يدها على فيها ثم يذكرها فيقول إن اتق الله إن عذاب الدنيا أهون، وهو حد الزنا أهون من عذاب الآخرة، أهون من الغضب، أهون من غضب الله عز وجل. ثم يأمر هذه المرأة بأن ترسل يدها عن فيها، فإذا رأى أنها ماضية في اللعان فإنه يبيح لها أن تدعو على نفسها في الخامسة بالغضب ثم يفرق بينهما الفرقة المؤبدة. فهذا تشريع شرعه الشارع الحكيم لئلا يقدم كل منهما إلا عن خوف من الله عز وجل، فإن النفس لربما أمرت أحدهما بالسوء، فشرع للحاكم الشرعي أن يخوفهما بالله عز وجل حال اللعان بعد الشهادات الأربع لكل منهما. نعم، وهذه سنة إذا قام بها الحاكم فذاك، وإن لم يقم بها فإن اللعان يصح بلا خلاف. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال في قصة المتلاعنين فلما فرغا من تلاعنهما قال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم، أورد هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن الفراق بين الزوجين باللعان لا يتم بمجرد اللعان، وإنما لا بد بتفريق الحاكم بينهما. إذا تلاعن فإن الحاكم يأمر الزوج بأن يطلقها طلقة تبين منه بينونة إلى الأبد، هكذا قال بعض أهل العلم أخذا بظاهر لفظ هذا الحديث. قالوا وجه الدلالة أن هذا الملاعن عويمر، أن عويمرا هنا قد طلق امرأته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قد طلقها بعد اللعان بعدما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باللعان، وبعدما فرغ منه وأقره النبي ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن الفرقة لا تقع بمجرد اللعان، وإنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بأن يأمر الزوج بأن يطلقها طلقة تبين منه بينونة مؤبدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرقة تقع بمجرد اللعان، ما إن يتلاعن تتم الفرقة بينهما ولا حاجة إلى أن يوقع الطلاق. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه كان يفتي بهذا كثيرا، قال إنها تقع بمجرد اللعان. وأجاب عن فعل عمير حويمر هنا بأنه إنما هو اجتهاد منه، قال إنما اجتهد فطلقها. والسنة مضت في أن المتلاعنين تقع الفرقة بينهما بمجرد اللعان، هكذا قال ابن شهاب، وهكذا قال ابن سيرين، وهكذا قال ابن المسيب رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأظهر أنها تتم بمجرد اللعان ولا حاجة إلى أن يطلق هذه المرأة، لأن هذا اللعان أوجب الفرقة بينهما، وهي كما تقدم فرقة مؤبدة ليست بينونة كبرى، إنما هي أعظم من البينونة الكبرى، لأن التي تبين من زوجها بينونة كبرى تحل له بعد أن تنكح زوجا غيره، وهنها لا تحل له مطلقا بهذا التشريع العظيم. نعم. ومنه يظهر لك عظم شأن هذا التشريع في الإسلام، وأن المسلم لا يقدم عليه إلا بعد تروي، ولا يعجل في هذا المقام العظيم، ذلك أن فيه أحكاما عظيمة وفيه أمورا عظامة، فالمسلم يجتهد في معرفة الحكم الشرعي ويعرف تفاصيله لأجل أن يعلم الأحكام الشرعية، وليس لأجل أن يقدم على أمر ثم يندم بعد هذا، فإن هذا التشريع كما ترى يوجب الفراق المؤبد بين الزوجين، ويوجب كذلك أن يكون الولد منسوبا لأمه وليس لأبيه إلى غير ذلك، فلا يقدم على هذا التشريع إلا بعد تروي، وكذلك لا يكون إلا بحضرة الحاكم، وليس لكل أحد أن يفعل هذا التشريع بنفسه. اللعان والإيلاء ونحو هذا كل هذه لا بد لها من حكم الحاكم الشرعي. وكذلك أهل العلم اختلفوا فيما لو مثلا كان الزوج يريد أن ينفي الولد ولم يرد قذف هذه المرأة بالزنا، وصورة ذلك مثلا أن تكره هذه المرأة على الزنا إكراها مثلا، أو توطأ وطأ شبهة ثم تحمل حملا من هذا الوطأ، فيأتي هذا الزوج ويرغب، يأتي إلى الحاكم الشرعي ويرغب ملاعنة هذا، يرغب نفي هذا الولد. فذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعان لنفي الولد يصح هنا ولو لم يقذف هذه المرأة بالزنا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال يصح اللعان لنفي الولد ولو لم يقذف المرأة بصريح الزنا، وصورته أن يقول أشهد بالله أربع مرات، يقول أشهد بالله إن هذا الولد ليس ابنا لي، ثم كذلك هي تقول أشهد بالله إن هذا الولد ابن له، ثم كل منهما يدعو على نفسه، فالزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، والزوجة تدعو على نفسها بالغضب في الخامسة إن كان صادقا، ثم بعد ذلك ينتفي الولد عن هذا الزوج وينسب إلى أمه. هذه تكون في هذه الصورة، هذا الحكم يكون فيما لو مثلا أكرهت ولم يرد قذفها بالزينة، أو مثلا وقع عليها وطء شبهة أو نحو ذلك، فإن بعض أهل العلم أجازوا له اللعان لنفي الولد في هذه الصورة بلا قذف لهذه المرأة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمشهور عن أحمد في هذا أنه لا يصح اللعان إلا بالقذف، قالوا إن اللعان من لازمه أن يقذف هذه المرأة بالزينة، فإذا لاعن لنفي هذا الولد لا يصح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، ولكن الأظهر أنه يصح إذا أراد نفي هذا الولد في مثل هذه الأحوال، كأن تكون مثلا وقع عليها عن إكراه، أو وقع عليها وهي في حال غيبة عن عقل، كأن تكون في حال تخدير، في حال بنج أو نحو ذلك، أو وقع عليها وطأ شبهة أو نحو هذا، ثم حملت، فالأظهر أن اللعان يصح لنفي هذا الحمل. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر من هذه الأحاديث، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في التراجم الثالثة من الاستدلال لأحكام الإيلاء والطلاق والظهار وغير ذلك من الأحكام التي كنا أثينا عليها في لقاءات ماضية، انتقل رحمه الله إلى هذه الترجمة فعقدها لأحكام اللعان. وأحكام اللعان تذكر كما ترى تذكر في كتاب النكاح، ذلك أن اللعان إنما يكون بين الزوجين. واللعان في لغة العرب يطلق على مطلق الطرد والإبعاد، كما يقولون في لعن الله عز وجل للعبد الذي يرتكب ما يوجب سخط الله، فإنها قالوا إن هذا يوجب سخطه ولعنته، فهذا هو اللعان، هو الطرد والإبعاد على وجه العموم. فإذا كان من الله عز وجل، إذا كان اللعن من الله عز وجل، فإنه يكون طردا وإبعادا عن رحمة الله. وأما هنا في باب في كتاب النكاح في اصطلاح الفقهاء، فإنهم يعرفون اللعان بتعريف آخر، وهو على كل مشتق لو تأملته من أصله في المعنى اللغوي، فيقولون إن اللعان هو شهادات من زوجين على نفسيهما مؤكدة بأيمان ومقرونة بلعن أو غضب، فهذا هو تعريفه عند الفقهاء، هي شهادات من الزوجين معا، وهذه الشهادات 4 مؤكدة بأيمان، وكذلك مقرونة بلعن، أي أن الزوج يلعن نفسه في المرة 5 إن كان كاذبا، ومقرونة أيضا بغضب، وهو أن المرأة تدعو على نفسها بالغضب في المرة 5 إن كان الزوج كاذبا، إن كان الزوج صادقا. فهذا هو تعريف اللعان، هي شهادات مؤكدة بأيمان وتكون من قبل زوجين ومقرونة بلعن وغضب. وسمي لعانا لأن الزوج يلعن نفسه في المرة 5 إن كان كاذبا على المرأة فيما قذفها به. واللعان إنما يشرع بين الزوجين فحسب، إذا قذف الزوج امرأته بالزنا بصريح الزنا ولا بينة له، ولم تقر هي أيضا بهذا، فلا سبيل له إذا أراد نفي الولد إن كان ثمة ولد سواء كان حملا في بطنها أو كان مولودا، لا سبيل لنفيه إلا بهذا اللعان. فسمي لعانا لأن الزوج يلعن نفسه في المرة الخامسة، في المرة الخامسة بعد أن يشهد الشهادات الأربع. والمصنف كما سمعت استفتح ترجمة بهذا الحديث، حديث ابن عمر عند الشيخين الذي سمعناه، ليستدل به لمشروعية اللعان في حق الزوج، في حق الزوج إذا رمى امرأته بصريح الزنا ولم تكن لديه بينة، لا بينة له في هذا الباب، لأن البينة في هذا الباب هي الشهود الأربعة، ولم تقر هي أيضا بهذا. فإذا أراد نفي الولد فهنا لا سبيل له إلا بهذا التشريع، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا التشريع، سواء قذفها برجل معين أو قذفها بغير معين، كله سواء، محل إجماع أهل العلم، يشرع له اللعان إذا قذفها بفاحشة وكان هذا القذف بصريح الزنا وليس بكنايته، ولم تقر هي ولا بينة له، ليس عنده شهود. فإن وجد الشهود الأربعة أو أقرت هي فإنه يقام عليها حد الزنا، أما هنا لا يقام عليها الحد. وكذلك إذا كان لا بينة له لا يقذف هنا، لا يقام عليه حد القذف، فلا يقام عليه هو حد القذف ولا يقام عليها حد الزنا بهذا اللعان، وإنما ينتفي هذا الولد، لأن الحكمة من مشروعيته هي نفي هذا الولد، ذلك أن الأصل في شريعة الله أن الولد لصاحب الفراش، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها: الولد للفراش، وفي لفظ قال: لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. فالأصل في هذا المولود أنه يكون لصاحب هذا الفراش إن كانت المرأة ذات زوج. فإذا أراد نفيه لرؤية بعينه، يعني رآها ترتكب فاحشة الزنا، أو لحمل شك فيه وجزم فيما بعد أنه ليس منه، فليس له سوى هذا التشريع الذي شرعه الله عز وجل، ولا يكون إلا بين زوجين. والدليل له كما سمعت هذه الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه في حق الزوج. ثم ثنى الله جل وعلا بالمرأة، قال: ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. ثم في الخامسة تدعو على نفسها بالغضب إن كان صادقا فيما اتهمها به. فإذا وقع هذا اللعان على هذه الصفة تمت الفرقة بينهما، فرقة مؤبدة على ما سيأتيك في ألفاظ الأحاديث. وكذلك لا تحل له مطلقا، فهي فرقة مؤبدة، أي بانت منه بينونة كبرى، والولد إنما ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، لأنه قد انتفى بهذا اللعان. فظهرت لك الحكمة العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم من مشروعية هذا التشريع العظيم. وليس على كل هو ليس تشريعا لازما، إنما شرع لأجل نفي الولد. فلو قدر أن الزوج لم يلاعن فلا إشكال، ليس القصد منه هو أنه تشريع لازم في مثل هذه الحال، إنما شرع لمثل هذه الحال التي يتعذر الإتيان بالبينة، وهي الشهود أربعة، وهو قد اطلع على الفاحشة ولم تقر هي، فلا سبيل له لنفي هذا الولد إلا بهذا التشريع العظيم. فإذا شهد كل منهما هذه الشهادات الأربع ودعا كل منهما على نفسه بهذا الدعاء تمت الفرقة بينهما ولا سبيل له عليها. ومنه يظهر لك أن اللعان لا يصح إلا بشروط عدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذه الشروط منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف. فالشرط الأول أن يكون بين زوجين، فلا يصح اللعان على امرأة غير الزوجة ولو كانت محرمة، وإنما يحد إنما يقام عليه حد القذف إذا لم يأتي بالبينة. فإذا قذف امرأة أيا كانت غير الزوجة بصريح الزنا أو بكنايته ولا بينة له وهي الشهود أربعة فإن عليه حد القذف الذي نص الله عليه في كتابه، يجلد 80 جلدة، يقام عليه حد القذف إذا عدمت البينة وكانت المقذوفة محصنة. أما إن كانت غير محصنة فإنه يعزره الإمام الحاكم بما يرى أنه هو الأصلح إن كانت غير معروفة بالإحصان ليست محصنة. أما إن كانت محصنة فلا شك في أنه يقام عليه حد القذف لقوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذه صريحة في أن في وجوب حد القذف على من قذف محصنة بصريح الزنا أو كنايته إذا لم يأتي بالبينة للشهود الأربعة. أما الزوجة تختلف، الزوجة هنا يشرع في حقه وحقها اللعان لأنه يبعد يكاد يكون مستحيلا أن يقذف رجل امرأته بالزنا، ذلك أنها هي فراشه وهي أم أولاده وهي بيته وهي لباسه كما قال الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيكاد يكون مستحيلا أن يقذفها بالزنا وهو كاذب. فإذا عدمت البينة فإن الله شرع في حقه وفي حقها هذا اللعان لنفي هذا الولد إذا وجد الولد في رحمها أو كان كذلك مولودا. فهذا هو الشرط الأول أن يكون بين زوجين، وأهل العلم متفقون على صحة اللعان إذا كان الزوجان مسلمين، لا إشكال في هذا، مجمعون على صحة اللعان في هذا بين الزوجين المسلمين. ولكن اختلفوا فيما لو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية كتابية، ذلك أن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية إن كانت محصنة. فاختلف أهل العلم فيما لو اطلع على الفاحشة من هذه الزوجة الكتابية وأراد لعانها، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة اللعان في هذه الحال أخذا بعموم هذه الآية، ذلك أنها عامة في حق الأزواج كلهم. الله قال والذين يرمون أزواجهم، فهي عامة في كل زوجين ولو كذلك كان أيضا كافرين، سواء كان كافرين كليهما أو كان الزوج مسلما وكانت الزوجة ذمية، فإن اللعان يصح على قول كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يصح، إنما يصح بين المسلمين فحسب. أما إن كان مسلما وكانت كتابية فإن اللعان لا يصح هنا، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب هو صحة اللعان ولو كذلك أيضا كان كافرا، ولو كان على غير ملة الإسلام وأراد هذا الزوج ملاعنة هذه الزوجة فإن له ذلك، والحاكم الشرعي يفرق بينهما بعد هذا اللعان وينتفي عنه هذا الولد. فالحكم عام على الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الشرط الثاني لصحة اللعان أن يكون بصريح الزنا وليس بكنايته، فإذا قذفها بلفظ هو من كناية الزنا فلا يصح به اللعان، إنما يقام عليه حد القذف إذا لم يأتي بالبينة. والشرط الثالث ألا تكون عنده بينة، وكذلك إذا لم يكتمل عدد الشهود عنده، أن لا تكون عنده بينة أصلا، أو كانت عنده بينة ولكنها ليست تامة في عرف الشرع، عنده شاهد واحد مثلا أو شاهدان. الصواب من أقوال أهل العلم أن اللعان يصح ولو مع جزء البينة، ولو مع شاهدين مثلا، لأن الشرط هنا في البينة في هذا الباب هي الشهود الأربعة، فإذا وجد شاهد وأراد اللعان يصح، وهكذا فيما لو وجد شاهدان. أما إن وجد الأربعة فيقام عليها حد الزنا إذا وصل الأمر إلى الحاكم الشرعي. الشرط الثالث ألا تقر هي أيضا، تنفي هذه الفعلة، فإن أقرت أقيم عليها حد الزنا وانتفى الولد عنه. الشرط الرابع أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه، فلا يقيم اللعان إلا الحاكم الشرعي أو الحاكم العام، ولا يقيمه الزوج بنفسه، وإنما يفتقر إلى حكم حاكم، فلا بد من الحاكم أو من ينوب عنه في هذا الباب العظيم، وهو أنهما يتلاعنا بحضرته. أما أن يرمي الزوج بالزينة ثم يلاعنها هكذا بلا حاكم فلا يصح بلا خلاف، فهذا محل إجماع أهل العلم. وذكر أهل العلم أنه إن كان مثلا في بلد فتنة ولا ثمة حاكم في ذلك البلد مثلا أو نحو ذلك، فذكر بعض أهل العلم إلى أن له أن يحكم رجلا صالحا للقضاء يكون عالما بالأحكام الشرعية، ثم يتلاعن بحضرته إذا عدم الحاكم مثلا، كأن يكون في بلد فتنة أو نحو ذلك. أما إن كان في بلد آمن فلا إشكال في أن هذا يفتقر إلى حكم حاكم، وإذا وقع اللعان بينهما بلا حاكم لم يصح بلا خلاف بين أهل العلم. فالقصد من هذا كله أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث واستفتح به ترجمة لبيان هذا التشريع العظيم، وكما سمعت قبل قليل ليس تشريعا لازما، إنما هو لعلاج هذه الحال، ذلك أن الزوج ولا بد أن ينفي هذا الولد ولا سبيل له إلا بهذا التشريع العظيم. نعم. وقبل أن نغادر الحديث السالف، كذلك الحديث فيه دلالة على صفة اللعان، وصفة اللعان يحتاجها مثلا الحاكم الشرعي القاضي أو نحو ذلك، لأنه ربما مرت به هذه الصورة، وهو أن يأمر الزوج بأن يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، فيقول مثلا أشهد بالله أن فلانة ثم يسميها باسمها، أو أن هذه ثم يشير إليها إن كانت حاضرة في مجلس الحكم قد زنت، هكذا يقول أربع مرات، ثم في الخامسة يدعو على نفسه باللعنة، يلعن نفسه إن كان كاذبا، ثم بعد ذلك يثني الحاكم بالمرأة بالزوجة، فيأمرها بأن تشهد أربع شهادات إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا، فتحلف بالله أيمانا أربعة إنه لكاذب عليها فيما رماها به، ثم تدعو على نفسها في المرة الخامسة بالغضب إن كان صادقا فيما رماها به. فهذه هي صفة اللعان عند أهل العلم بلا خلاف. فيبدأ الحاكم بالزوج أولا، لأنه هو الذي قذفها، هو الذي رماها بالزنا، ثم يثني بالمرأة. وإذا كانت المرأة غائبة عن مجلس الحكم فإن الحاكم يلزمه بأن يسميها باسمها، يقول فلانة باسمها، ولا يكني أو نحو ذلك، ولا يقول زوجتي لاحتمال أن يكون لديه أكثر من زوجة، فيقول فلانة ابنة فلان أشهد أنها وقعت في كذا، يصرح بصريح العبارة بصريح القذف. وإن كانت حاضرة فإنه يشير إليها بأصبعه، يقول أشهد أن هذه، ثم يشير إليها بأنها وقعت بالزنا أو ارتكبت الزنا، وإن سمى كذلك الزاني له أيضا في هذا، له هذا في مجلس الحكم، ولا يقام عليه حد القذف، لأن اللعان يرفع عنه حد القذف للمقذوف الآخر إذا سمى من قذفها به، كما وقع في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سهماء، فإنه سماه ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حده لأجل ذلك المقذوف إذا لم يقر هو، فإنه على الصواب من أقوال أهل العلم يرتفع عنه حد القذف في حق المرأة وفي حق كذلك الذي قذف معها، هذا هو الصواب. وإن كان بعض الفقهاء قالوا إنه يقام عليه حد القذف لذلك الذي قذف المرأة لذلك الذي قذف به المرأة، ولكن هذا قول ضعيف. فالقصد أن هذه هي صفة الشهادات عند أهل العلم بلا خلاف. واختلفوا فيما لو ابتدأ الحاكم الشرعي بالمرأة قبل الزوج، استفتح الشهادات بها أولا ثم ثنى بالزوج، فذهب بعضهم إلى أنه لا يصح، وهذا هو قول الجمهور. قالوا إن الله جل وعلا استفتح آية اللعام بذكر شهادات الزوج أولا ثم ثنى بالمرأة، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه يصح، قال لأن الواو في الآية وهذا وأيضا في هذا الحديث لا تفيد الترتيب، الله قال ويدرأ عنها العذاب، وهذا حرف عطف، وحرف العطف لا يفيد الترتيب عند علماء اللغة، فلو استفتح اللعان بشهادات المرأة أولا ثم ثنى بزوج صح ولا إشكال عند من قال بهذا القول. وعلى كل هذا محل خلاف وهو راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى أن يبدأ بالزوج فهذا هو الأولى وهذا هو الأحوط وهذا هو مذهب الجمهور، وإن كذلك ثنى بالمرأة وأخذ بالقول الثاني فالأظهر من قول أهل العلم أن اللعان يصح ولو قدم شهادات المرأة على شهادات الرجل، فإذا اكتملت هذه الشهادات الأربع مع الدعاء مع الخامسة لكل منهما. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها.
نعم، لا شك أن المتلاعنين لا شك أن أحدهما كاذب، فهذا يقذف المرأة بصريح الزنا وهذه تنفي، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا، ولكن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحدكما كاذب، ولكن قال: لا سبيل لك عليها، فحسابهما إلى الله. والله إنما شرع هذا التشريع لهذه الحكمة العظيمة، ليدرأ عنها العذاب وليدرأ عن نفسه العذاب، أعني الحد، المراد بالعذاب هنا هو الحد. فهنا لو كان قاذفا، لو كان القذف لغير زوجة أقيم عليه حد القذف إذا لم تكن لديه البينة، قام عليه حد القذف إن كانت محصنة، وهكذا إن كان عنده بينة وهي ليست زوجة يقام عليها حد الزنا. فشرع الله جل وعلا رحمة لعباده هذا التشريع العظيم لأجل أن ينفى هذا الولد، وإذا نفي فإنه ليس من لازم ذلك أنه يضيع، إنما ينسب إلى أمه فيقال ابن فلانة، فهنا الزوج نفاه بهذا اللعان. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها.
ما لي يعني صداقي، قال: ما لي يعني الصداق، يريد بذلك الصداق الذي بذله لها. نعم، عند عقد النكاح. نعم.
فقال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
نعم، أورد هذا الحديث رحمه الله ليستدل به أيضا لمسألة متفرعة عن المسألة الثالثة، ذلك أن المسألة الثالثة هي الأصل في باب اللعان، أورده كما تقدم يعني الحديث الثالث ليستدل به لمشروعية اللعان، وهنا أورد هذا الحديث ليستدل به على أن فرقة اللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة لا سبيل له عليها، فإذا تم اللعان بينهما فإنهما يفترقان فرقة مؤبدة إلى الأبد ولا تحل له مطلقة، فهي أعظم من البينونة الكبرى، لأن المرأة التي تبين من زوجها بينونة كبرى تحل له بعد أن تنكح زوجا غيره، أما هنا فإنها لا تحل له مطلقا، وهذا محل إجماع أهل العلم، فإنه ليس بعد هذا اللعان شيء، ليس بعد القذف بالزنا شيء، فلا تحل له ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. إنما اختلفوا رحمهم الله فيما لو أن الزوج نكل فيما بعد وعاد وأكذب نفسه، رجع فيما بعد إلى الحاكم الشرعي وقال إني كذبت عليها في هذا اللعان، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التكذيب، إلى أن تكذيب نفسه يرفع عنه هذه الفرقة وتعود إليه، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه بمجرد اللعان تتم الفرقة بينهما فرقة مؤبدة، ولو أكذب نفسه، وإذا أكذب نفسه فإنه يقام عليه حد القذف بلا خلاف. إذا رجع وأكذب نفسه وقال إني كذبتها مخطئا أو متأولا أو نحو ذلك، فإنه يقام عليه حد القذف بلا خلاف، ولو لم تطالب به على الصواب من أقوال أهل العلم، ولو عفت عنه، فإن الصواب من قول أهل العلم أنه يقام عليه حد القذف، لأنه أقام به تشريعا، لأنه أوهم به تشريعا عظيما وأوقع الفرقة بينهما بهذا اللعان، فيقام عليه حد القذف. نعم. وأيضا من مسائله أن الزوج ليس له شيء من هذا الصدق، من مسائل هذا الحديث أن الملاعن إذا كان قد دخل بالزوجة قبل ذلك فليس له شيء من هذا الصداق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا شيء لك، حين قال ما لي يا رسول الله، حين لاعن امرأة هذا الملاعن ثم أتى النبي فقال يا رسول الله أريد مالي يعني صداقي، قال لا شيء لك إن كنت صادقا في هذا اللعان فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فإن هذا أبعد عليك من هذا المال الذي بذلته، وهذا إنما هو في حق ذلك الزوج الذي يكون قد دخل بالمرأة، أما إن لم يكن قد دخل بها بمعنى أنه لاعنها وهو لم يدخل بها بعد، لم يطأها أبدا لتوه عقد عليها مثلا، فهنا بعض أهل العلم قال إن له نصف الصداق، ذلك أنه لم يطأها، والصداق إنما هو في مقابل ما استحل من فرجها، وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء له، ولكن الأظهر أن له نصف الصداق، فإن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا لم يكن قد دخل بها، أما إن كان قد دخل بها كما هي قصة هذا الملاعن فإنه لا شيء له في هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه.
نعم. كذلك هذا الحديث مسألة هامة في باب اللعان ربما خفيت على بعض طلبة العلم، وهذا الحديث إنما يذكره أهل العلم في هذا الباب رحمهم الله ليستدلوا به لصحة لعان الحامل لنفي حملها قبل وضعه، وصورة هذا أن الزوج ربما مثلا طالت غيبته عن هذه الزوجة أشهرا ثم فوجئ بأنها قد حملت حملا وهو لم يطأها منذ أشهر عديدة، فهنا ظهر عليها الحمل ولا بينة له، فهنا إذا أراد أن ينفي هذا الحمل فبعض أهل العلم ذهب إلى صحة اللعان هنا لنفي هذا الحمل قبل وضعه، لأنه قبل أن يوضع لا يعلم شبهه، ذلك أنه بعد وضعه يعلم شبهه من هيئته، هل هو يشبه هذا الرجل أم يشبه غيره، أما قبل الوضع فلا يعلم شبهه، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة لعان الحامل قبل وضع حملها لنفي هذا الحمل، مستدلا بقصة هذا الملاعن حين لاعن امرأته بشريك بن سحماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملة، فدل ذلك على نفي الحمل، لأن من لازم اللعان هو نفي الحمل، فاقتضى ذلك نفي الحمل قبل أن يوضع، وهذا قول لبعض أهل العلم، هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب مالك في هذه المسألة، قالوا يصح لعان الحامل قبل أن تضع لنفي الحمل. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله وكذلك مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليهما إلى أنه لا يصح، ذلك أنه لربما كان مثلا كان مرضا في رحمها، كان مرضا مثلا أدى إلى انتفاخ رحمها أو كان ريحا أو نحو ذلك، فلا يصح اللعان لنفي الحمل إلا بعد وضعه، أما قبل الوضع فإنه لا يصح. وهذه على كل كما ترى مسألة تفرض عند الفقهاء في أزمان سالفة قبل أن يتقدم الطب وقبل أن تظهر هذه الأجهزة التي تظهر هذا الحمل حقيقته أو عدم حقيقته، فإنهم قديما تخفى عليهم فلا يعلمون بهذا الحمل إلا بعد وضعه. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال، فإذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أن هذه المرأة قد حملت حملا حقيقيا فلا إشكال في صحة النفي هنا في صحة ملاعنة هذه المرأة لنفي حملها. أما إن ثبت لدى الحاكم أن هذا ليس حملا إنما هو مرض ناشئ أن كبر الرحم ناشئ عن مرض أو تورم أو نحو ذلك فلا يقع اللعان. فقصد أن هذه المسائل ربما تقع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما وطالب لم يعرف الحكم الشرعي فيها نحو.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
نعم، هذا أيضا في مسألة كذلك تقع حال اللعان للحاكم الشرعي، فأورد هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن الحاكم الشرعي يلزمه إذا شرع الزوج بأيمان اللعان بشهاداته الأربع قبل أن يشرع بالخامسة أن يأمر رجلا ثم يضع يده على فيه لئلا يتلفظ بالخامسة، ثم يذكره فيقول له اتق الله إنها موجبة، إنها توجب لعنة الله عليك، وعذاب الدنيا يعني حد القذف أهون من عذاب الآخرة، أهون من لعنة الله. ثم بعد ذلك يأمر هذا الرجل بأن يرسل يده عن فيه، فإذا رأى أنه ماض في اللعان تركه ثم سن بالمرأة. وهكذا إذا شهدت المرأة أربع شهادات أمر امرأة أن تضع يدها على فيها ثم يذكرها فيقول إن اتق الله إن عذاب الدنيا أهون، وهو حد الزنا أهون من عذاب الآخرة، أهون من الغضب، أهون من غضب الله عز وجل. ثم يأمر هذه المرأة بأن ترسل يدها عن فيها، فإذا رأى أنها ماضية في اللعان فإنه يبيح لها أن تدعو على نفسها في الخامسة بالغضب ثم يفرق بينهما الفرقة المؤبدة. فهذا تشريع شرعه الشارع الحكيم لئلا يقدم كل منهما إلا عن خوف من الله عز وجل، فإن النفس لربما أمرت أحدهما بالسوء، فشرع للحاكم الشرعي أن يخوفهما بالله عز وجل حال اللعان بعد الشهادات الأربع لكل منهما. نعم، وهذه سنة إذا قام بها الحاكم فذاك، وإن لم يقم بها فإن اللعان يصح بلا خلاف. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال في قصة المتلاعنين فلما فرغا من تلاعنهما قال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم، أورد هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن الفراق بين الزوجين باللعان لا يتم بمجرد اللعان، وإنما لا بد بتفريق الحاكم بينهما، إذا تلاعن فإن الحاكم يأمر الزوج بأن يطلقها طلقة تبين منه بينونة إلى الأبد، هكذا قال بعض أهل العلم أخذا بظاهر لفظ هذا الحديث. قالوا وجه الدلالة أن هذا الملاعن عويمر، أن عويمرا هنا قد طلق امرأته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قد طلقها بعد اللعان بعدما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باللعان وبعدما فرغ منه وأقره النبي ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن الفرقة لا تقع بمجرد اللعان، وإنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بأن يأمر الزوج بأن يطلقها طلقة تبين منه بينونة مؤبدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرقة تقع بمجرد اللعان، ما إن يتلاعن تتم الفرقة بينهما ولا حاجة إلى أن يوقع الطلاق. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه كان يفتي بهذا كثيرا، قال إنها تقع بمجرد اللعان. وأجاب عن فعل حويمر هنا بأنه إنما هو اجتهاد منه، قال إنما اجتهد فطلقها. والسنة مضت في أن المتلاعنين تقع الفرقة بينهما بمجرد اللعان، هكذا قال ابن شهاب، وهكذا قال ابن سيرين، وهكذا قال ابن المسيب رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأظهر أنها تتم بمجرد اللعان ولا حاجة إلى أن يطلق هذه المرأة، لأن هذا اللعان أوجب الفرقة بينهما، وهي كما تقدم فرقة مؤبدة ليست بينونة كبرى، إنما هي أعظم من البينونة الكبرى، لأن التي تبين من زوجها بينونة كبرى تحل له بعد أن تنكح زوجا غيره، وهنا لا تحل له مطلقا بهذا التشريع العظيم. نعم. ومنه يظهر لك عظم شأن هذا التشريع في الإسلام، وأن المسلم لا يقدم عليه إلا بعد تروي، ولا يعجل في هذا المقام العظيم، ذلك أن فيه أحكاما عظيمة وفيه أمورا عظامة، فالمسلم يجتهد في معرفة الحكم الشرعي ويعرف تفاصيله لأجل أن يعلم الأحكام الشرعية، وليس لأجل أن يقدم على أمر ثم يندم بعد هذا، فإن هذا التشريع كما ترى يوجب الفراق المؤبد بين الزوجين، ويوجب كذلك أن يكون الولد منسوبا لأمه وليس لأبيه إلى غير ذلك، فلا يقدم على هذا التشريع إلا بعد تروي، وكذلك لا يكون إلا بحضرة الحاكم، وليس لكل أحد أن يفعل هذا التشريع بنفسه. اللعان والإيلاء ونحو هذا، كل هذه لا بد لها من حكم الحاكم الشرعي. وكذلك أهل العلم اختلفوا فيما لو مثلا كان الزوج يريد أن ينفي الولد ولم يرد قذف هذه المرأة بالزنا، وصورة ذلك مثلا أن تكره هذه المرأة على الزنا إكراها مثلا، أو توطأ وطأ شبهة ثم تحمل حملا من هذا الوطأ، فيأتي هذا الزوج ويرغب، يأتي إلى الحاكم الشرعي ويرغب ملاعنة هذا، يرغب نفي هذا الولد. فذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعان لنفي الولد يصح هنا ولو لم يقذف هذه المرأة بالزنا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال يصح اللعان لنفي الولد ولو لم يقذف المرأة بصريح الزنا، وصورته أن يقول أشهد بالله أربع مرات، يقول أشهد بالله إن هذا الولد ليس ابنا لي، ثم كذلك هي تقول أشهد بالله إن هذا الولد ابن له، ثم كل منهما يدعو على نفسه، فالزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، والزوجة تدعو على نفسها بالغضب في الخامسة إن كان صادقا، ثم بعد ذلك ينتفي الولد عن هذا الزوج وينسب إلى أمه. هذه تكون في هذه الصورة، هذا الحكم يكون فيما لو مثلا أكرهت ولم يرد قذفها بالزنا، أو مثلا وقع عليها وطء شبهة أو نحو ذلك، فإن بعض أهل العلم أجازوا له اللعان لنفي الولد في هذه الصورة بلا قذف لهذه المرأة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمشهور عن أحمد في هذا أنه لا يصح اللعان إلا بالقذف، قالوا إن اللعان من لازمه أن يقذف هذه المرأة بالزنا، فإذا لاعن لنفي هذا الولد لا يصح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، ولكن الأظهر أنه يصح إذا أراد نفي هذا الولد في مثل هذه الأحوال، كأن تكون مثلا وقع عليها عن إكراه، أو وقع عليها وهي في حال غيبة عن عقل، كأن تكون في حال تخدير، في حال بنج أو نحو ذلك، أو وقع عليها وطأ شبهة أو نحو هذا، ثم حملت، فالأظهر أن اللعان يصح لنفي هذا الحمل. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر من هذه الأحاديث، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.